إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن نعم الله تعالى علينا كثيرة غزيرة نتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار وإن من نعمه علينا في عامنا هذا أن يسر لنا اجتماع عيدين في يوم واحد فهذا عيد أسبوعي قد اجتمع مع عيد سنوي عيد الجمعة مع عيد الفطر عيد الجمعة الذي هدى الله له هذه الأمة وكان أهل الكتاب لها فيه تبعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وإنهم اختلفوا في هذا اليوم يعني يوم الجمعة فهدانا الله تعالى له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد وهو اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. فهذا هو العيد الأسبوعي للمسلمين، يجتمعون فيه كل أسبوع لأداء شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. والعيد السنوي هو أحد عيدين عظيمين جعلهما الله تعالى لأهل الإسلام في كل عام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين لهم، فقال لهم: ما هذان اليومان؟ فقالوا: هما يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فالفطر والأضحى عيدا أهل الإسلام، والعيد له شأن عظيم في الإسلام من جهة التعظيم. فحقيقة العيد أنه إن كان يتعلق بزمن أو بيوم فهو في يوم يجتمع فيه أهل الإسلام جميعا يعظمونه ويخصونه بالشعائر والعبادات. ولهذا كان العيد فيه جانب من العبادة والتوقيف، فلا يجوز أن يتخذ في دين الله عيد من غير توقيف. ليس في الإسلام إلا هذان العيدان، فلا يشرع لمسلم أن يتخذ يوما عيدا يعظمه ويتذكر فيه أمورا معينة ويخصه بشعائر أو عبادات معينة. لا يجوز هذا لما فيه من التعظيم والتخصيص الذي هو من شأن العبادة. فهما عيدان قد اجتمعا في عامنا هذا، وكل منهما له شأنه في هذا الدين العظيم. وقد أردت أن أتوقف في مقامي هذا عند حكمة من حكم مشروعية العيد، وهي حكمة اجتماعية. فإن العيد قد شرع في الإسلام لحكم عديدة، من أعظمها هذه الحكمة الاجتماعية. وتتجلى هذه الحكمة في مظهرين كبيرين، وهما اجتماع المسلمين للصلاة وزكاة الفطر التي تفرض في عيد الفطر خصوصا. فأما اجتماع المسلمين فمعلوم ما يحصل في مصليات العيد، وما حرص عليه الشارع الحكيم من اجتماع المسلمين جماعة واحدة في مكان واحد وفي زمن واحد على أمر واحد، يجتمعون كلهم في مكان واحد وفي وقت واحد يؤدون عملا واحدا لا يختلفون فيه، حتى إن أصواتهم في التكبير لتتقاطع وتتداخل، تعبيرا عن اجتماعهم في هذه الشعيرة العظيمة. ثم إن جهرهم بها ومبالغتهم في ذلك مما يؤدي إلى إظهار هذه الشعيرة بين الناس أجمعين. فهذا الأمر في حد ذاته مقصد من أجل مقاصد الشريعة، فإن من أعظم أصول الشريعة ومقاصدها الأمر بالجماعة والائتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف. ما أكثر ما أمر الله بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحكمة في ذلك أن تكون الأمة الإسلامية على أقوى ما تكون وأعز ما تكون، ولا تتحقق قوة أمة قط إلا باجتماعها ووحدتها. ولهذا ترى كثيرا في نصوص الشرع التأكيد على حقوق الأخوة بين المسلمين، وأن المسلم يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يعامله كما يعامل نفسه، فيحرص له على الخير ويدرأ عنه الشر. كل ذلك حتى تكون الجماعة المسلمة على قلب رجل واحد، وحتى تتحقق قوتها وعزتها. بل بلغ من حرص الشارع على الجماعة في العيد أنه أمر بإخراج النساء وإن لم يكن أهلا للصلاة شرعا. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء للعيد حتى الحيض، اللائي عندهن الحيض المانع من الصلاة. ولماذا يخرج هؤلاء؟ يخرجن شهودا للخير ودعوة المؤمنين، يعتزلن المصلى، أي يعتزلن الصلاة، لا يصلين مع الناس، ولكنهن يشاركن في الاجتماع، يشهدن هذا الخير، يشهدن جماعة المسلمين ووحدتهم. فهذا كله مما يؤكد لك حرص الشارع الحكيم على هذا الأمر. فإذا عرفت ذلك وجب عليك أن تعرف أن الجماعة الحقيقية المطلوبة شرعا هي جماعة القلوب والدين، ليست جماعة البدن، ليست مجرد التكتل والتكثر في مكان واحد. لا يظنن أحد أن الشريعة عندما أمرت بإخراج المسلمين كلهم في صلاة العيد فإنما حرصت على مجرد كثرة ظاهرة تبدو لغير المسلمين مثلا، لا، وإنما هذه الكثرة الظاهرة أو هذه الجماعة الظاهرة لابد أن تكون عنوانا على جماعة مثلها في الباطن، في القلب. وإلا فجماعة بالبدن دون جماعة بالقلب إنما هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. وهذا هو واقع المسلمين اليوم. واقع المسلمين اليوم أنهم كثر في عددهم، كثيرة أعدادهم، وفيرة رجالهم ونساؤهم، ولكن هل هذا الجمع كله، هل هذا العدد الكبير كله على قلب رجل واحد اعتقادا وعملا ومحبة وألفة؟ لا تريد منا الشريعة أن نجتمع بأبداننا فقط، وإنما تريد منا الشريعة أن تكون جماعتنا جماعة حقا. وفطرة الناس التي فطروا عليها أنهم وإن جمعتهم مصلحة أو سبب عارض فحصل فيما بينهم ود ظاهر، ربما يلقى بعضهم بعضا بالبشر والبسمة والسرور، ولكن سرعان ما ينفض هذا الاجتماع ولا يكون له أثر ولا تكون فيه فائدة ولا يكون فيه خير. مهما تحقق فيه من المصالح العاجلة الظاهرة التي لا أساس لها، فالجماعة الحقيقية إذن حتى في فطرة الناس، فيما يعقلونه ويعيشون به في حياتهم، لا بد أن تكون جماعة بالقلب. إذا اجتمعت معك فلا بد أن تكون جماعتنا ألفة ومحبة، لا بد أن تكون صدقا وإخلاصا، لا بد أن تكون على أمر واحد نتفق عليه، على مبدأ، على عقيدة، على دعوة، على منهج. لا تكون الجماعة الإسلامية إلا كذلك. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الذي هو الاختلاف في القلب، وركز تحذيره هذا في سياق التنبيه على أمر ظاهر حتى يربط الظاهر بالباطن. ففي أثناء أمره صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فالتسوية في الصف جماعة ظاهرة، جماعة في الظاهر، والاختلاف في القلب اختلاف في الباطن، فالعلاقة بين الأمرين وثيقة. لا يستقيم أن نكتفي باجتماع في الظاهر عن الاجتماع في الباطن. وطالما أن الاجتماع في الباطن لا يكون إلا على عقيدة ودين، فالمطلوب إذن من المسلمين حتى يكون اجتماعهم صحيحا أن يجتمعوا على نفس هذا الدين، ألا يحيدوا يمينا ولا شمالا، ألا ينحرفوا عن الصراط المستقيم، ألا يتركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفهم الصالحون. هذه هي الوسيلة التي تحصل بها الجماعة. لا جماعة إلا كذلك، لا جماعة على بدعة ولا على ضلالة، لا جماعة على اعتقاد ليس من اعتقادات الإسلام، ولا على عمل ليس من أعمال الإسلام، لا جماعة على مجرد رأي لشخص أو فكر لطائفة أو دعوة لحزب، لا جماعة على هذا، وإنما الجماعة الحق لا تكون إلا على الدين الحق. ولأن الناس من طبيعتهم الخطأ والزلل والانحراف، فقد شرع الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانا لعدم انفصام عروة الجماعة، ليس كما يظن أهل الجهل والتغفيل والضلالة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يفرق الجماعة. فإذا قام الناصح بنصيحته وحذر من الخطأ وأمر بالصواب، قيل له: إنك تفرق الجماعة. هذا ظن من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. إنما الجماعة الحقة لا تتحقق ولا تستمر ولا يتم الحفاظ عليها إلا بهذا السياج، بهذا الإطار القوي الحافظ، إطار النصيحة، إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا شذ واحد عن الجماعة ضرب على يده وقيل له: اتق الله واترك ما أنت فيه من الخطأ، اعلم أن الحق كذا وأن الباطل كذا، ويجب عليك أن تتمسك بالحق وتترك الباطل. هذه هي النصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدين، الدين النصيحة. فإذا أراد المسلمون أن تكون جماعتهم جماعة حقيقية، جماعة قوية ترهب الأعداء حقا، وتفسد كيدهم صدقا، فعليهم أن تكون جماعتهم على الصراط المستقيم، على الحق، على الحق والحق فقط، لا على شيء آخر. فإذا أبى أهل الانحراف والهوى والزيغ فعندئذ لا يضرون إلا أنفسهم، ولا شك أن انحرافهم وهن في جماعة المسلمين، ولكن لا يعاب أهل الحق بذلك، ولا يقال إنهم يفرقون الجماعة، ولا يشتتون الكلمة، ولا يصدعون الصف، لا يقال هذا، إنما يحمد أهل الحق بدعوتهم إلى الجماعة وحرصهم عليها ونصيحتهم للمسلمين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يحمد أهل الحق بهذا ويشكرون عليه، وعلى جميع المسلمين أن يعوا هذا الأمر العظيم، وعليهم أن يتخذوا من المناسبات الظاهرة التي تحصل فيها الجماعة الظاهرة وسيلة إلى الجماعة الحقيقية، إلى الجماعة بالقلب والدين والمعتقد. نسأل الله تعالى أن يجمعنا على هذا الأمر العظيم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم بعد ذلك إخوة الإسلام على زكاة الفطر التي فرضت في هذا العيد خاصة، في عيد الفطر. إذا تأملنا في هذه الزكاة وفي الحكمة من تشريعها، فإننا نجد حرصاً عظيماً من الشارع الحكيم على المجتمع المسلم. إن الله تبارك وتعالى خلق عباده على مراتب متفاوتة، جعل منهم الغني والفقير، وجعل منهم الصحيح والمريض، وجعل منهم المؤمن والكافر، والمستقيم والمنحرف. خلق عباده على مراتب متفاوتة حتى يحصل الابتلاء، وحتى تتحقق الحكمة من خلق هؤلاء العباد. وحتى يتحقق هذا الابتلاء، فلا بد إذا تكلمنا على جانب الغنى والفقر أن يصبر الفقير على فقره، وأن يشكر الغني غناه. الفقير مبتلى بفقره حتى يصبر، والغني مبتلى بغناه حتى يشكر. ففرض الله تعالى على الأغنياء أن يلتفتوا إلى الفقراء ويشعروا بهم ويحسنوا إليهم. هذا فرض جعلته هذه الشريعة ركنا من أركانها، فإن الجماعة لا بد منها لقيام الدين، لا بد لقيام الدين من جماعة مسلمة، من مجتمع مسلم، ولا بد في المجتمع أن يكون قويا، ولا تتحقق قوة المجتمع إلا بالتآلف بين أفراده. فإذا أعرض الغني عن الفقير وتركه لفقره وحاجته وجوعه، فأي مجتمع هذا؟ إنه مجتمع يمتلئ بالضغائن والكراهية والحقد، يحقد المسلم على أخيه ويبغضه. لماذا؟ لأن أخاه معه مال لا يعطيه منه شيئا، لا يشعر بحاجته، ولا يحسن إليه، ولا يراعي ظرفه. ففرضت الشريعة الزكاة وجعلتها ركنا من أركان الدين، من أركان الإسلام إيتاء الزكاة، حتى اختلف العلماء في حكم مانعها أكافر هو أم لا. اختلف العلماء في حكم مانع الزكاة، هل هو كافر أو ليس بكافر؟ لماذا؟ حتى لا تنفصم عروة هذه الأمة، حتى لا يتفكك المجتمع، حتى لا تنهار الأمة، حتى لا تحصل فيها الثورات والاضطرابات والفتن، حتى لا تحصل فيها الجرائم، حتى لا تحصل فيها سرقة، ولا يحصل غش أو اختلاس أو ما أشبه ذلك. فالشريعة راعت هذا وجعلته ركنا من أركانها، وفرضت على كل غني قد استوفى شروط الزكاة أن يؤدي هذه الزكاة، وجعلت هذا أمرا واجبا لا خيار فيه ولا نقاش. وفي زكاة الفطر خصوصا نتأمل في جانب عظيم. إن الناس خرجوا من صيام، والصائم يحتاج إلى إفطار حتى يسد جوعه ويقضي شهوته ويحصل له من السعادة والبهجة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فلماذا تكون الفرحة لعدد بعينه من المسلمين؟ لابد أن تكون الفرحة للمسلمين كلهم. فأوجب الشارع زكاة الفطر من رمضان، ولهذا سميت بزكاة الفطر، وكان فرضها ما يتحقق به الفطر. الناس يتكلمون زكاة الفطر حبوب ولا نقود، نعمل إيه ونسوي إيه؟ افطنوا إلى حكمة تشريع الزكاة. يا أيها الذين تجوزون إخراج الزكاة مالا، أنتم ضيعتم حكمة الزكاة، ضيعتم الغاية المقصودة من هذه الزكاة، من زكاة الفطر. إنها سميت زكاة الفطر يعني فيها إفطار، والإفطار يكون بالمال، نأكل المال. إن زكاة الفطر شرعت خصوصا حتى تتحقق للفقراء فرحتهم، والفرحة المرادة هنا هي الفرحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحصل للصائم: وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره. إنها الحكمة التي عبر عنها ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. هكذا حرصت الشريعة على حصول الفرحة لجميع أبناء الشريعة، لجميع أبناء الملة. الغني في هذه الحالة مطالب أن يشعر بالفقير ويحسن إليه، ولهذا كانت زكاة الفطر أيضا واجبا وفرضا من فرائض الشريعة. كل قادر ومستطيع فعليه ولا بد أن يخرج زكاة الفطر. فانظروا رعاكم الله إلى هذه الحكمة العظيمة وإلى هذا التشريع الدقيق. تراعى حاجة الفقير في مواطن الاجتماع، في مواطن الفرحة، حتى لا يفرح الأغنياء وحدهم، لا بد أن يفرح الفقراء أيضا، ولا بد أن يشعروا ببهجة العيد وسروره. وإذا كانت لهم احتياجات أخرى فنحن لا نقول إنها تمنع،
تلبى احتياجات الفقراء من الملابس أو الأموال أو ما أشبه ذلك من صدقات أخرى، من أموال أخرى. هناك من يخرج زكاة ماله في رمضان، وهناك من يتصدق في رمضان، ورمضان عموما شهر صدقة وإحسان، فنأخذ من أموال الصدقة ونعطي الفقراء. وأما زكاة الفطر فلها حكمة معينة مقصودة من هذه الشريعة. أعود إلى الجانب الاجتماعي، إن هذا الجانب من أعظم الجوانب التي حرص عليها الإسلام، وبدون هذا الجانب يحصل ما نراه أمامنا من الضغائن والأحقاد وتفكك عرى الأمة وانتشار الفتن والموبقات فيها. لو أن الأغنياء شعروا بالفقراء وأدوا فرض الله تعالى عليهم وشكروا نعمته عليهم، فإن هذا وحده كفيل بأن يزيل كثيرا من الفتن وكثيرا من الجرائم وكثيرا من المفاسد. بل كما قرر علماء الإسلام أنه لو فرض أن الزكاة لم تكفي الفقراء واحتجنا إلى مزيد من الأموال، الأصل في أموال المسلمين الحرمة، وليست شريعتنا بالشريعة الشيوعية والاشتراكية، لا شيوعية في الإسلام ولا اشتراكية في الإسلام، إنما الإسلام فيه فتح أبواب الرزق للناس وفتح أبواب الكسب إذا كان حلالاً، وأما الذين يكتسبون بالحرام فشأنهم شأن آخر لا يحق لهم ذلك وإن كان قرشاً واحداً. ليست العبرة بكثرة الأموال، أن من أكل قرشاً واحداً حراماً فيتسامح معه، وإنما نتكلم فقط مع أصحاب الملايين والمليارات، لا، من أكل الحرام لا يجوز له ذلك وإن كان قرشاً واحداً، ومن أكل الحلال فهنيئاً مريئاً. لماذا نحجر على عباد الله؟ لماذا نضيق عليهم؟ لماذا نحجم أرزاقهم؟ ليس هذا من دين الله، ولكن فرض عليهم أن يشعروا بإخوانهم ويلبوا حاجتهم ويحسنوا إليهم على قدر ما ضبطته الشريعة. فلو افترضنا في ظرف استثنائي أن الزكاة لم تكف، فكما قرر علماء الإسلام هناك تشريعات أخرى استثنائية أيضا، ومنها الضرائب. فالضرائب ليست تشريعا دائما ولا يجوز أن تكون كذلك، بل هي تشريع مؤقت استثنائي لأجل الضرورة والحاجة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا حصل المجتمع على كفايته توقف هذا الأمر. فالشريعة توجد المزيد والمزيد من الحلول حتى يحصل التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم. بل قال العلماء لو جاء الفقير وغلب على ظنه الهلكة فله أن يأخذ من مال المستطيع ولو بالقوة. أكرر واضبطوا الكلام، لو جاء الفقير حتى غلب على ظنه الهلكة أنه يموت من الجوع وجب عليه أن يأخذ من الغني وإن كان بالقوة، حفظا للنفس من الهلاك، حفظا للمجتمع من التفكك. وأما أن يبقى الفقراء في فقرهم بلا زكاة ولا صدقات ولا احتياجات تلبى ولا غير ذلك من الأمور، فهذا لا يزيد المجتمع إلا شرا، ولا يزيده إلا فسادا، ولا يزيده إلا فتنا. فالشارع الحكيم راعى هذا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أمرنا ربنا تبارك وتعالى بإيتاء الزكاة وسد حاجة الفقراء حتى يكون المجتمع قويا سديدا متحدا، وحتى تكون الأمة عزيزة حقا. فلا عزة إلا بجماعة، ولا قوة إلا بوحدة، ولا تكون الوحدة حقيقية إلا بوحدة القلوب. إلا بالألفة والمحبة والصدق والإخلاص فيما بين المسلمين. فاعرفوا هذا أيها المسلمون، واحرصوا عليه فيما بينكم، احرصوا على شكر نعمة ربكم، ومن كان في سعة وقد أغناه الله تعالى فليحسن إلى إخوانه وليعطهم ما تيسر على حسب قدرته واستطاعته، فإن في ذلك ثوابا عظيما عند الله، وفيه من الحرص على وحدة المجتمع والأخوة بين المسلمين شيء عظيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا، اللهم أصلح أحوالنا في الأمور كلها، اللهم اجعل عيدنا هذا عيدا مباركا على جميع المسلمين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم قنا كل فتنة وسوء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.